قال رحمه الله: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. هذا التبويب بيان لما كان عليه آخر الأمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أول الأمر كان الوضوء مما مست النار، جاء عن جابر وعائشة وغيرهم: توضؤوا مما مست النار. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر أكل لحم شاه ثم صلى ولم يتوضأ، فدل على النسخ. ونحن متعبدون بشرع الله عز وجل، ما أمر الله به أتينا به، وما نهى الله عنه انتهينا عنه. فلما قال توضأوا مما مست النار، كان الواجب على كل إنسان أن يتوضأ إذا أكل لحما طبخ على النار. ولما أكل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ولم يتوضأ، دل على أن هذا منسوخ. قال: فكان الزهري يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة، لأن الإباحة سابقة، واعترض عليه بحديث جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما، لكن قال أبو داود وغيره إن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل النهي. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك ابن أنس أبو عبد الله الأصبحي عن زيد بن أسلم ثقة، وأبوه ثقة، وابنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف بل شديد الضعف. عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس، أبو من عندك؟ عبد الرحمن. عبد الله بن عباس أبو من؟ عندك مسعود أبو العباس، وإليه تنسب الخلافة العباسية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، أي أكل لحما نضيجا ثم صلى ولم يتوضأ، بمعنى أنه لم يعد ناقضا للوضوء. قال: حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن من عندك يا محمد؟ يحيى بن عبد الله بن بكير نسب إلى جده. قال: حدثنا الليث ابن سعد أبو الحارث الفهمي، وهناك ليث آخر، من هو؟ ليث بن أبي سليم، ما حاله؟ ضعيف ومدلس. عن عقيل، عقيل بن خالد، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. فيه جواز استخدام السكين والملعقة والشوكة في الأكل، وقد غلا قوم فحرموا الأكل بالملاعق، بل أشد من ذلك أن يكفروا من أكل بالملاعق، فهذا ضلال بعيد. فالأكل بالملعقة جائز ولا محظور فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم السكين مع أنه يستطيع أن يأخذ اللحمة ويأكلها فيه، لكن كانوا يستخدموا السكين كما هو الحال الآن في كثير من المناطق البدوية، حيث لا ينضجون اللحم لا سيما المشوي، فيحتاج الإنسان أن يستخدم السكين. ومن قال بالمنع يحتاج إلى دليل، وكان بعض من لا يتقي الله عز وجل يتهم الشيخ مقبل رحمه الله أنه ألف كتابا الصواعق والبوارق في تحريم الأكل بالملاعق، وهكذا، وهذا كذب على الشيخ مقبل رحمه الله، فإننا كنا نأكل بالملاعق على مائدة الشيخ مقبل رحمه الله، وهكذا نأكلها على مائدة الشيخ يحيى حفظه الله، وأهل السنة يأكلون بالملاعق، إلا إنسان ما يريدها ما نلزمه ونوجب عليه الأكل بالملعقة. الناس يتفاوتون، بل إن الشيخ الألباني يرى أن أكل الرز بالملعقة أقرب إلى السنة، لأنه إذا أكل بدون ملعقة يحتاج أن يقترب بيده غرفا، بينما إذا أكل بالملعقة يستخدم الثلاث الأصابع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع. من هذا نعلم أن أهل السنة أبعد الناس عن التشدد، ما يحبون ولا يجوزون لأنفسهم أن يحرموا ما أحل الله، ولا يحلوا ما حرم الله. والأصل في مثل هذه الأشياء الإباحة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة ولم يحدث وضوء دليل على أن الأكل من اللحوم لا ينقض الوضوء، لكن قد صح صلى الله عليه وسلم عنه أنه شرب لبنا فمضمض مضمض، ولا بأس، وقال إن له دسما، ولا بأس إذا كانت يد الإنسان قد عليها بعض الشحم أو بعض اللحم ربما يكون له رائحة أن يغسلها، لكن الأمر هنا هل يجب الوضوء من أكل اللحم أم لا يجب؟ لا يجب إلا من أكل لحم الإبل، لحديث البراء وجابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الإبل قال توضأ من لحوم الإبل. قال هنا: وحكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال: لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرجحنا به أحد الجانبين. وارتضى النووي هذا في شرح المهذب، وبهذا تظهر حكمة تصدير البخاري حديث الباب بالأثر المنقول عن الخلفاء الثلاثة. قال النووي رحمه الله: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل. وجمع الخطابي بوجه آخر، وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب، والله أعلم. فائدة: يقول ليس لعمر بن أمية في البخاري إلا هذا الحديث والذي مضى، حديث في عدم الوضوء مما مست النار، وحديث في المسح على الخفين. هذه فائدة تحفظ، لأنه يسهل على الإنسان معرفة ما لهذا الراوي في صحيح البخاري. قال رحمه الله: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. السويق هو دقيق الشعير أو السلت المقلي، وقال غيره يكون من القمح، وقال وصفه أعرابي فقال عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض، هذا الذي يعني يكون مثل الحبل المطحون يحمله المسافر، وأينما وصل إما أن يخلطه بماء ويشرب ويأكل، وإما أن يأكله سفا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. متى عهدنا بعبد الله بن يوسف هذا؟ متى قرأنا عندك عمرو؟ ها؟ نعم، بارك الله فيك يا عمرو وفي عمك. نتمنى أن جميع الأخوة يسلكون مسلككم في حضور الدروس، يستفيدون ويفيدون. نحن نحتاج إلى إخواننا نستفيد منهم، وهم كذلك يحتاجون إلى الاستفادة منا. وهو وقت يسير بين مغرب وعشاء للمشغول، إذا تركه لله عز وجل بارك الله في بقية الأوقات. والله لا غنى لأحد عن العلم، والله لو كان الإمام بن باز موجود ربما لا درس أو درس، كان وهو في السيارة يقرؤون عليه الكتب، وهو في المجلس وهو ينتظر الفتوى في جميع أحواله. وشيخنا مقبل كم له من دروس والفوائد وهو في العلاج لما ذهب يتعالج، وشيخنا يحيى كذلك، وهكذا أئمة الدين لا يستغنون عن العلم، وطلاب العلم لا يستغنون عن العلم، إما أن يدرسوا وإما أن يدرسوا. أما أنك لا تدرس ولا تدرس هذا مضيعة، ضياع وقت. هذه نصيحة لي ولإخواني: إما أن ندرس وإما أن ندرس. هب يا أخي أنك أعلم مني أو أني أعلم منك، كلانا لا يستغني عن الآخر، كلانا يحتاج إلى أن يذاكر مع أخيه، ويحتاج إلى أن يذكر بعضنا بعضا، ونحتاج إلى أن نكثر السواد، سواد أهل السنة. ومن كثر سواد قوم فهو منهم. وأيضا بالذات طالب العلم إذا جاء قلده العوام وجاءوا، وإذا زهد زهد العوام. فلا تزهد في الخير، لا تزهد في الخير. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، أعلى طبقة وأدنى رتبة من يحيى بن سعيد من؟ القطان. يحيى بن سعيد القطان أنزل طبقة وأعلى رتبة، ويحيى بن سعيد الأنصاري أعلى طبقة وأنزل رتبة، فذلك إمام وهذا ثقة. عن بشير يتصحف إلى من؟ بشير يتصحف إلى من؟ إلى بشير، وإلى نصير. عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أول حديث لسويد بن النعمان في البخاري، أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصحباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. خيبر فتح من الله، هذه خيبر سبحان الله فتح من الله، كان المسلمون في قلة وحالة حرجة، ما عندهم أراضي، ما عندهم أموال، ما عندهم أقوات، لما فتحوا خيبر فتح الله عليهم، وهو وادي عظيم، إلا أنه الآن يابس الله المستعان. زرناه قبل سنتين وجدناه قد يبس نخله وغارت مياهه، وإلا فهو سبحان الله أرض زراعية طيبة، وما زالت هناك آثار للقرية، بل وهناك بيوت ما زالت تسكن، وهي بعيدة من المدينة أظن بعد 180 كيلو، وبيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بياته، صلى الفجر ودخل عليهم، قالوا محمد والخميس، قال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، هلكوا واستسلموا وبقيوا خدم مع المسلمين. يا معاشر المسلمين، كان اليهود خدم معكم حين كنتم متمسكين بدين الله كما أمر الله، والآن صار كثير من المسلمين خدم مع اليهود بسبب ضعف الاستقامة وضعف الديانة، وإلا فقد أهانهم رسول الله. لماذا يبغضون محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه أهانهم وأراهم قدرهم، ولو دخلوا في الإسلام لأكرمهم، لكنهم قوم حسدة، قوم مكر، أرادوا قتله، أرادوا قتله مع معرفتهم بالحق. قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هل أعظم من هذه المعرفة؟ يقول فلان يعرفك كما يعرف ابنه، فالله عز وجل هو الذي يخبر أن اليهود يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك أبوا إلا الكفر. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، فيه اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه مع أصحابه للغزو وغيره. والمراد بعام خيبر العام الذي فتحت فيه خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء، منطقة بين المدينة وخيبر، أي طرف خيبر مما يلي المدينة، فصلى العصر، صلاة العصر، وارتاحوا وتعشوا، ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، لقلة ذات اليد ما عندهم شيء، فأمر به فثري، أي نظف مما بينه من الأشياء، أو خلط قال بالماء لما لحقه من اليبس، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، تواضع في النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل أين اللحم ولا أين المضبى ولا أين المفلطح ولا شيء، أكل من السويق، والله يا أخو أكرمه الله بالإيمان، أكرمه الله بالدين، وإلا هذه المأكولات وهذه المشروبات ليست عبرة، نعم هي نعمة الله، اللهم له الحمد على أن أطعمنا وسقانا وأكرمنا، لكن انظروا إلى حال من هو أكرم وأفضل عند الله منا، يأكل السويق. ادخر الله عز وجل لهم أجورهم للآخرة، قال: ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، مضمض لبقايا الطعام في الفم، وهم تمضمضوا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى ولم يتوضأ. قال: حدثنا أسمك، قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله، قال: أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. كل هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى ساقها لبيان أن أحاديث الوضوء مما مست النار منسوخة. وعمرو هو ابن الحارث، وبكير هو ابن عبد الله بن الأشج كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: باب هل يمضمض من اللبن؟ لم يجزم، وسيأتي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه يتمضمض. قال: حدثنا يحيى بن بكير، متى عهدنا بيحيى بن بكير؟ متى؟ الحديث الأول، ما شاء الله، بارك الله فيك. وقتيبة وهو ابن سعيد أبو رجاء، قال: حدثنا الليث، متى عهدنا بالليث يا محمد بن مبخوت؟ قبل يومين ولا ثلاثة؟ اليوم، ما شاء الله. ذكرنا معه ليثا آخر، من هو؟ ها؟ ليث بن أبي سليم. عندك يا أبا طه، إيش معنى ليث؟ الليث من هو؟ ما هو الليث؟ الزرافة وإلا الفيل؟ الأسد. رجل وثور تحت رجل مليكنا والنصر الأخرى، وليث مرصد. متى أخذنا هذا البيت؟ ما لكم؟ نعم، أمس استدلنا به على إثبات صفات الرجل لله عز وجل. عن عقيل ابن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. والشاهد أنه لم يتوضأ، وإنما تمضمض لإزالة ما يقع في الفم من الدسم، وفيه استحباب التنظف لا سيما قبل النوم أو عند إرادة الاختلاط بالناس، لأن الروائح تتجمع في الفم وتؤذي. والمشكلة أن كثير من الناس يتحرج من التنبيه على هذا الأمر، وربما تأذى بعض الناس، يصير عنده يعني كالمرض، صلى الله العافية. حتى قالوا في ترجمة عبد الملك بن مروان، أظن كان أخشم أن يخرج منه رائحة كريهة من فيه. شرب لبنا وهو من أفضل الأطعمة وأحسن الأطعمة. إن له دسم، لأنه يخرج منه السمن وغير ذلك. قال ابن بطال: فيه بيان علة الأمر بالوضوء مما مست النار، وذلك لأنهم كانوا ألفوا في الجاهلية قلة التنظيف، فأمروا بالوضوء مما مست النار، فلما تكررت النظافة في الإسلام وشاعت نسخ كذا. قال: ولا تعلق لحديث الباب بما ذكر، إنما فيه بيان العلة للمضمضة من اللبن، فيدل على استحبابها من كل شيء دسم، ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف. أما الغسل قبل الأكل لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الغسل قبل الأكل لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أحاديث ضعيفة جداً، أظن حديث عمار بن ياسر وآخر ما أدري لمن. وأما الغسل بعد الأكل فثبت من حديث أبي هريرة في المسند، الذي فيها اللهم الحمد لله الذي أطعم ولم يطعم أطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا، الحديث بمعناه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولكن رواه ابن ماجه من طريق الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي فذكره بصيغة الأمر مضمض من اللبن. الحديث كذا رواه الطبراني من طريق أخرى عن الليث بالإسناد المذكور، وأخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة وسهل بن سعد مثله، وإسناد كل منهما حسن. والدليل على أنه الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عباس راوي الحديث أنه شرب لبنا فمضمض ثم قال: لو لم أتمضمض ما باليت. وروى أبو داود بإسناد حسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضأ. وأغرب ابن شاهين فجعل حديث أنس ناسخا لحديث ابن عباس ولم يذكر من قال فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ. قرأنا عدة من الأحاديث وبابها واحد، وهو عدم الوضوء مما مست النار وعدم الوضوء من شرب اللبن.